إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمة ونستدفع بها نقمة وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنتهم وهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في ابتداع من خلف. ثم أما بعد، أيها الأحبة، إن الفتن التي يتعرض لها المسلم الملتزم في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة كثيرة ومتنوعة، فمنها فتنة المال وفتنة الشهوة وفتنة الشبهات بل وفتنة الشهرة إلى غير ذلك من وسائل متعددة من وسائل الظالمين في الصد عن سبيل رب العالمين. الثبات على الحق، لا سيما أهل الحق، فأهل الحق هم أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم. ولذلك لما سأل أبو سفيان لما سأل هرقل أبا سفيان عن صحابة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفترة التي كان يعذب فيها صحابة الحبيب بمكة، فسأل هرقل أبا سفيان: هل يرتد أحد أي من الصحابة عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: هل يرتد أحد عن معتقده وقوله من كثرة تعذيبكم إياه؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فأهل الحق لابد من الابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الابتلاء أيها الحبيب، ولكن الأهم من ذلك الثبات على الحق إلى أن تلقى الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك خطبتنا اليوم عن عوامل الثبات على الحق. ومع العامل الأول، مع قراءة القرآن الكريم ومدارسته، ولذلك قال رب العزة أجل جلاله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة. فبين الله عز وجل وظيفة من وظائف القرآن وهدفا أسمى من أهداف القرآن، فقال ربنا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن وظائف القرآن تثبيت القلوب أيها الأحباب، أي مدارسته والعمل به بالنهار والقيام به بالليل. وانظر رحمك الله إلى لسانك عندما يتلو كتاب الله ويتذوق القلب ويتفهم العقل، كيف يزداد معيار الإيمان، وكيف تسمو بنفسك إلى ملكوت روحانيات مع أصحاب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العامل الأول، لا بد من الثبات، لا بد من التمسك بالقرآن في عملك، في طريقك، في بيتك، في أي مكان، مصحفك في جيبك، على مكتبك، في بيتك، في عملك، في أي مكان، لا تترك أبدا كلام الله عز وجل. أما العامل الثاني، الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو أنك فعلت كل ما يقال عنه في كتاب ربنا وكل ما يؤمر به في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا الثبات أيها الأحباب. ولذلك الطاعات أغذية لقلوب العباد كما أن المعاصي سموم القلوب. فاترك نفسك للطاعة تجد في قلبك بردا وسلامة وراحة وطمأنينة. وإياك أن تترك نفسك للمعاصي تجد في قلبك حيرة واضطرابة وتيها والعياذ بالله. ولذلك كلما التزم العبد بشرع الله وانتهى عما نهى الله عز وجل عنه كلما كان قويا في مواجهة الشبهات والشهوات. وانظر إلى أي واحد قبل الالتزام كيف كانت قوته أمام الشهوة وبعد التزامه كيف صارت قوته بشدة بعد هذه، بعد أن تغلغل الإيمان في قلبه وخالطت بشاشة الإيمان القلوب. وكلما كان العبد مفرطا في شرع الله عز وجل متهاونا في تنفيذه كلما كان ضعيفا في مواجهة الشبهات والشهوات. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. أما العامل الثالث أيها الأحباب بعد القرآن وبعد الاستجابة لله وللرسول، العامل الثالث كثرة ذكر الله عز وجل. ولذلك أيها الأحباب إنما ما نتعرض ويتعرض الأخوة لمواقف كثيرة يتعرضون فيها للأذى ويتعرضون فيها لزلزلة القلوب والأفكار والمعتقدات، وينسون أن كل القلوب بيدي من لا يغفل ولا ينام. ولذلك لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون لم يقل لهما خذا معكما عزوتكما أو خذا معكما السلاح، وإنما قال لهما اذهبا إلى فرعون ولا تنيا في ذكري، لا تتكاسل عن ذكر الله عز وجل. ولذلك علم ربنا أن مفاد النصر في كثرة ذكر الله عز وجل. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا والنتيجة لعلكم تفلحون. ولذلك القوة القلبية تعطي قوة بدنية. وانظر إلى جنود فارس والروم كيف كانوا ضخام الأجسام شديد العضلات ولكن خانتهم القوة أشد ما كانوا يحتاجون إليها في ملاقاة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعاف الأجسام ضعاف الأجساد. ولذلك لما أرسلت فاطمة إلى الحبيب محمد كما جاء في مسلم أن يا رسول الله إني أشتكي السعي والمشقة والخدمة المنزلية فأرسل إلي خادمة، فأرسل النبي إليها وإلى علي زوجها أن تعاليا، فعلمهما النبي درسا إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبح الله 33 مرة وحمدا 33 مرة وكبرا 34 مرة فإنه خير لكما من خادم. فما اشتكت السيدة فاطمة مشقة بعد ذلك أبدا. قال العلماء لأن قوة القلب تعطي قوة في البدن بعون الملك عز وجل. أما العامل الرابع أيها الأحباب فهو اتباع منهج السلف الصالح. تجد الناس جميعا إنما يتعرضون للفتن والشهوات والشبهات، وتجد أكثر الناس وأعظم الناس ثباتا على أقوالهم ومعتقداتهم أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الإمام ابن تيمية وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتصوفة والمتكلمة إما أن يعترف بضلاله قبل الموت أو عند الموت. وهذا أبو حامد الغزالي مع معرفته بالكلام وبالتطوف والفلسفة وبالرياضيات انتهى في نهاية طريقه إلى الحيرة والتين. ولذلك عاد إلى منهاج أهل السنة والجماعة وإلى منهاج أهل الحديث وألف كتابا بعنوان الجامع العوام عن علم الكلام، الجامع العوام عن علم الكلام والفلسفة. وهو الذي قال عند الموت أعظم الناس اضطرابا عند موتهم آل التصوف والبدع عياذا بالله. هذا هو العامل الرابع. أما العامل الخامس كثرة الطاعات والعبادات لرب الأرض والسماوات. والعنوان لا يحتاج تعليقا أكثر من أن أقول لك انظر إلى حال إيمانك في رمضان وإلى حال إيمانك في هذه الأيام كيف كان الوضع شتان شتان ما بين الأمرين، لأن كثرة الطاعات والعبادات لرب الأرض والسماوات تعطي قوة وثباتا في القلوب. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما اقتربت من الله عز وجل تقرب الله عز وجل إليك وزيادة، وكلما أقبلت بقلبك على باب الرحمن كلما تقبلك العزيز الجليل جل جلاله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ألا تحب أن تتقرب إلى الله؟ ألا تحب أن تكون حبيبا لذي الجلال والإكرام؟ ألا تحب أن يكون الله سمعك وبصرك ويدك ورجلك؟ ألا تحب أن تكون وليا لله؟ من عاد ولي وليا فقد آذنته بالحرب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، دنيا وآخرة. ألا تريد أن تكون وليا لله عز وجل عبد الله؟ ألا تريد أن تكون ثابت القلب على طريق الإيمان؟ فكلما تقرب العبد وازداد في الطاعات، كلما ازداد رسوخ قدمي على طريق الله عز وجل، فلا يزعزع إرجاف المرجفين وتهويل المبطلين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما العامل السادس، القرب من العلماء. القرب من العلماء أيها الأحباب اعتبروه أهم العوامل بعد قراءة القرآن وبعد التزام السنة. لا تتخيل أن القرب من العلماء له، وإن كنت أقصد غير المسمى، له عامل السحر في تثبيت القلوب. القرب من العلماء يجعلك تستحي من شيخك وتستحي من عالمك، وترى الهمة فيعطيك همة من همته، وترتفع بهمتك لكي تصل إلى علمه ولا معلومات. له عامل السحر. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: ما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ابتعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، حتى أنكرنا قلوبنا، حتى قست قلوبنا. بالله عليك، أنس عندما يبتعد عن رسول الله إنما يجلس مع رجل كأبي بكر، أو كرجل كعمر وأبي عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة، فما بالنا نحن في هذه الأيام؟ فنحن في أشد الحاجة إلى القرب من العلماء. ولذلك قال الإمام القيم بن القيم عن شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية: وكنا إذا ضاقت بنا الأرض وساءت بنا الظنون واشتد بنا الخوف واسودت الدنيا في أعيننا، فما هو إلا أن نأتيه، أي نأتي ابن تيمية، فما هو إلا أن نأتيه فنرى وجهه فيذهب ذلك كله ويتبدل يقينا وقوة وانشراحا وطمأنينة. القرب من العلماء له عامل السحر أيها الأحباب. أما العامل السابع بعد قراءة القرآن والاستجابة لله ولرسوله وكثرة ذكر الله واتباع منهج السلف الصالح وكثرة الطاعات والعبادات والقرب من العلماء، العامل السابع الثقة بنصر الله عز وجل. فإن أشد ما يحبط الهمم في هذه الأيام هو ما يحيط بنا على المستوى الداخلي أو الخارجي من ضغط على الإسلام والمسلمين في كل مكان. إياك أن تحبط عبد الله، فإن النصرة للمسلمين ولدين الله عز وجل. وانظر حبيبي في الله إلى ربك جل جلاله ينادي حبيبه في الأرض وربنا من فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضع على ظهره سلى جزور، هل وضع على ظهرك عفن الجمال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالحجارة،
والنبي صلى الله عليه وسلم يلقى الشوك أمام بيته، وصحابة رسول الله منهم من يحرق ومنهم من يعذب ومنهم من يطرب ومنهم من يضرب، وصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، فينزل قول الطمأنينة من ذي الجلال والإكرام: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهي آية مكية. وإنما أي من أين ذلك يا رب العالمين؟ بلال يقول أحد أحد، وخباب إنما توضع النيران على رأسه، وهذا النبي يوضع الشوك في طريقه، وهذا وذاك وذاك وذاك، مظاهر من التعذيب ومظاهر من الابتلاءات. وينزل ربنا سيهزم الجمع ويولون الدبر، من أين ذلك؟ وما تحقق ذلك الوعد الصادق إلا في أول لقاء بين الكفر والإيمان يوم التقى الجمعان في غزوة بدر بين الحبيب محمد وبين أهل مكة. سيهزم الجمع ويولون الدبر، مهما اشتد الظلام ومهما كان هنالك من ضغوطات وابتلاءات، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بالمدينة كما جاء في مسلم عن نافع بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، وفتحها صحابة الحبيب، وتغزون الروم ويفتحها الله، وتغزون فارس فيفتحها الله، وتغزون الدجال فيفتحه الله عز وجل عليكم. من أين ذلك يا رسول الله؟ وتحقق وعد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تنأسن حبيبي في الله. انظر إلى صحيح البخاري كما جاء عن عدي بن حاتم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الفاقة، يشتكي الفقر، فتبسم النبي، ثم أتى آخر يشتكي قطع الطريق فسكت النبي، ثم قال النبي لعدي بن حاتم: يا عدي، أرأيت الحيرة؟ أي هنالك في العراق. وانظر واربط بين الرجل الذي يشتكي قطع الطريق وبين ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم الآن. أرأيت الحيرة؟ قال: ما رأيتها، ولكن نبئت عنها يا رسول الله. فقال النبي: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي الفتاة الصغيرة التي فيها الطمع، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. انظر إلى المسافة تسيرها ماشية، لا تخاف إلا الله عز وجل، والرجل يشتكي قطع الطريق. ثم قال: يا عدي، ولتكونن أنت، واربط بين هذا وبين الرجل الذي يشتكي النبي الفقر، وقال: ولتكونن أنت يا عدي ممن يفتتح كنوز كسرى. فقال كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضة لينفق على أحد، أي من الفقراء والمساكين، فلا يجد فقيرا ينفق عليه من غنى الناس. فقال عدي: فطالت بي حياة فرأيت الضعينة. انظر إلى وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، ما تخشى إلا الله عز وجل، وكنت أنا ممن افتتح كنوز كسرى، ولئن طالت في حياه لأرين الرجل كما قال رسول الله يخرج ملء كفه من ذهب وفضة لينفق على أحد فلا يجد أحدا ينفق عليه. وتحقق ذلك الوعد على عهد الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. أما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الهمة الهمة أيها الأحباب، فإن النصر لأهل الإسلام. أما قال النبي كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. من أين النبي بكسرى وبقيصر؟ ومات النبي قبل أن يفتح بقية جزيرة العرب، ولكنه وعد الصادق المصدور. أما قال النبي كما صححه الألباني عن ثوبان، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، باكستان، أفغانستان، إلى غير ذلك من بلاد الإسلام في قلب آسيا. من أين بالنبي بتلك البلدان؟ عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع المسيح عيسى بن مريم، أي ضد الدجال. وأخيرا أيها الأحباب، أما قال الحبيب النبي كما جاء عند الألباني، قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ القسطنطينية أم رومية؟ فقال النبي: بل القسطنطينية تفتح أولا، وما فتحت إلا على عهد محمد الفاتح بعد 800 سنة، 800 سنة من قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بعيدا علينا أن نفتح في يوم من الأيام على أيدينا أو على أيدي أولادنا، كما قال حبيبنا نبينا، أن نفتح روما بعون الملك جل جلاله. وفي قصة القسطنطينية عبرة، ولكن ضع الهمة في قلبك. هذا محمد الفاتح ابن 4 سنوات يسير مع شيخه أقشمس الدين على شاطئ البحر، البحر المتوسط، هنالك على الحدود الآن ما بين تركيا وسوريا. فيشير الشيخ أقشمس الدين، انظر إلى الهمة وامتناع الإحباط عن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أترى تلك المدينة الحصينة؟ فقال: نعم. قال: يا محمد، تلك مدينة القسطنطينية، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح في يوم من الأيام، فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. قال محمد الفاتح: فوضعت في قلبي نية أن أكون الخليفة في يوم من الأيام، لكي أحقق موعود رسول الله بأن أكون فاتح القسطنطينية. يقول: فكان أبي السلطان مراد الثاني يأخذني إلى المعارك الحربية لكي يصلب العظام ويمرنني على معارك الرجال وعلى المعارك الحربية، وأنا ابن 9 سنوات ولاني ولاية تسمى بولاية أمسيا على الحدود ما بين روسيا والدولة العثمانية. فظن الروس أنهم يستطيعون أن يدخلوا إلى بلاد الإسلام عن طريق تلك الولاية التي أميرها من 9 سنوات، فما استطاعوا، واستطعت أنا أن أغزو بلاد الروس. ثم توليت الخلافة وأنا ابن 18 سنة وفي نيتي أن أكون فاتح القسطنطينية، وأنا ابن 23 سنة حاصرت مدينة القسطنطينية لمدة 51 يوما، ثم أرسلت برسالة إلى الإمبراطور قسطنطين وقلت له: والذي لا إله إلا هو لأكونن فاتح القسطنطينية، فإما أن يكون لي فيها عرش وإما أن يكون لي فيها قبر، إما أن أكون شهيدا وإما أن أكون على عرشها، ولكن لا بد من فتحها. ففتحت بعون الله عز وجل. والله نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الألباني، قال النبي: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت وبر ولا بيت مضر، بيتا في قرية ولا بيتا في مدينة، إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. وانظر رحمك الله، بالرغم تلك الضغوطات التي في تلك الأيام، إلا أن الالتزام يزيد والدين ينتشر هنالك في بيوتات أوروبا وأسيا وفي قلب أفريقيا بعون الملك جل جلاله. والله ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر، إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. ولكن مطالب منك على نهج السلف أن تربي نفسك وأن تخلص النية وأن تتقرب إلى الله عز وجل قدر الإمكان. هنالك إذا أصلحنا ما في قلوبنا أصلح الله عز وجل حالنا. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا الثبات. ختاما، هذا اختصار لبعض نقاط الثبات، أسأل الله عز وجل أن تثبت في قلبك فترزق بها الثبات على دينك إلى يوم تلقاه. جزاك الله خيرا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، أما بعد، ومع الجزء الثاني من خطبتنا اليوم مع نماذج من الثبات على الحق، ونبدأ بنماذج النساء حتى نقول لأنفسنا إن كنا هؤلاء النساء فكيف تكون همم الرجال. نتحدث عن امرأة خلد الله عز وجل ذكرها في كتابه العزيز وسجل اسمها بكلمات نورانية تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، لأنها آمنت بالله عز وجل العزيز الجليل وكفرت بفرعون وببطشه اللعين، وآثرت ما عند الله عز وجل من نعيم مقيم على نعيم الدنيا الزائف الزائل. هذه امرأة فرعون آسية، تلك التي قال عنها ربنا، تلك التي قال عنها ربنا: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بالله عليك، امرأة تعيش في قصور تجري من تحتها الأنهار، تحت آلاف من الخدم، آلاف من الجوارح، تحت ملكوت أقوى دولة في العالم في ذاك الوقت، ولكن بالرغم من ذلك تبيع كل هذا من أجل أن تؤمن بالله عز وجل، من أجل أن تقيم عند الله عز وجل في جنته. فلما آمنت بالله عز وجل أتى لها فرعون كما جاء عند أبي هريرة فيما رواه الترمذي، وقال: حديث غريب صحيح، ورواه الحاكم على شرط مسلم وصححه الألباني. قال: إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد. تخيل أنه ألتقى بذلك الحائط ثم وضع لها 4 مسامير، وتدين في يديها ووتدين في رجليها، وزيادة على ذلك كان الجنود يعذبونها بالصياط ويضربونها، فكانوا إذا ملوا منها وهي ثابتة على قول لا إله إلا الله تفرقوا عنها، فأتتها الملائكة فضللتها بأجنحتها فقالت: ربي ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ففتح الله لها صاقة في السماء فأراها الله بيتها في الجنة. انظر عبد الله في حضور الملائكة، الدعوة من المستجابة، كان من الممكن أن تقول: اللهم انتقم من فرعون، اللهم اغفر فيه، ولكن كلا كلا، مهما عذب، مهما ضرب، مهما أذيب، إنما لا أبالي بذلك كله، إنما أريد الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وهذا خبيب بن عدي عبد الله الذي أسر بمكة في الفترة التي كانت المعارك مشتعلة بين مكة والمدينة، فقالوا له: أتحب أن محمدا مكانك؟ انظر عبد الله، انظر عبد الله، يا من تتعرض وتتعرض وستتعرض، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ يقولون لخبيب: أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: لا، ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي. ويشاك صلى الله عليه وسلم بشوكة واحدة، ولذلك قال الشاعر: أثرت قريش المسلمة فمضى بلا وجل، أي بلا خوف، فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى، إن شاء الله موت ويصاب أنف محمد برعاف. ثم قالت المرأة التي كانت تدخل إليه الطعام: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد دخلت عليه وإن يديه ورجليه لموثقتان بالحديد، ورأيت قطف عنب مدلل من السماء، وما بمكة يومئذ من ثمر، لا يوجد أي نوع من أنواع الفاكهة في مكة، وما كان إلا رزق ساقه الله عز وجل إليه، ثم خرجوا به إلى الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي لله ركعتين، فتركوه ثم صلى ركعتين، فكان أول من سن الركعتين عند القتل وخبيب، ثم قال والله لولا أن تظني أن بي خوف من القتل لزدت في الصلاة حبا في ذي الجلال والإكرام، ثم أقبلوا عليه ليقتلوه، فقال اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، ثم قال أنا ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ثم أقبل عليه عقبة بن الحارث فقتله. وهذا نموذج ثان من نماذج الرجال، هذا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير على عهد الحجاج بن يوسف الثقفي نادى وعلى صوته وقال قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم على عباد الله وإماتتهم الصلاة واستذلالهم المسلمين، فقبض عليه الحجاج فبكى رجل، فقال له سعيد ما يبكيك؟ فقال لما أصابك؟ قالت أنا تبكي، كان في علم الله أن يكون هذا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم عقبل سعيد على الحجاج فقال أنت شقي بن كثير؟ قال له اسمه بالعكس بالتضاد. قال بل أنا سعيد بن جبير. قال لأقتلنك. قال أنا إذن كما سمتني أمي. قال أريد أن أصلي لله ركعتين. فقال الحجاج وجهوه إلى قبلة النصارى، فقال سعيد أينما تولوا فتم وجه الله، إن الله واسع عليم. ثم قال الحجاج له أكفرت بخروجك علي؟ قال لا. قال لا أقتلنك. قال اقتلني. قال اختر أي قتلة أقتلك عليها؟ قال سعيد اختر أنت، فإن القصاص بيني وبينك أمام الله يوم القيامة. ثم قال سعيد للحجاج إني أعوذ بك مما عادت منه مريم. قال الحجاج وما عادت منه مريم؟ قال سعيد قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ثم بعد ذلك قال سعيد لا تلعب بي، فما أراني إلا مقتولا، وسأخبرك كيف. إني كنت أنا وصاحبان لي ذأبنا للتعبد، فلما وجدنا حلاوة الدعاء سألنا الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة، فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. قال ابن القيم فكأنه وجد أن الإجابة عند حلاوة الدعاء، ثم أقبل عليه الحجاج فقتله. ولذلك كما قال الذهبي رؤي الحجاج بعد موته في المنام، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ فقال قتلني الله عز وجل بكل قتيل قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. وإذا بالحجاج عند الموت وهو يموت أخذ يغوص ثم يفيق ويرفع يديه ويدفع بها ويقول مالي ومالك يا سعيد بن جبير، مالي ومالك يا سعيد بن جبير. هذا نموذج. ومع النموذج الأخير أسأل الله عز وجل أن يثبت به قلوبنا مع إمام أهل السنة والجماعة إمام الدنيا أجمعين، مع الذي مسماه وسمته على حبيبنا النبي، مع الإمام أحمد بن حنبل. وقضية خلق القرآن على خلافة الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد داعى الأمر بالقول بخلق القرآن، وهو أبسط الأقوال أنه مخلوق مثلي ومثلك، ومعنى ذلك أن له نهاية ومن الممكن بعد ذلك أن نبدل فيه. وبعد ذلك أرغم الخليفة المأمون معظم العلماء على القول بخلق القرآن، ولكن ما ثبت على الحق إلا قليلون، وكان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، فسجنه خليفة المأمون. فقام أبو جعفر الأنباري من محافظة الأنبار الآن، وذهب إلى الإمام أحمد في السجن في بغداد، فلما رآه الإمام أحمد قال يا أبا جعفر تعنيت، أي أتعبت نفسك؟ قال الإمام أحمد يا إمام ما هذا بعناء، والله لكأن أبا جعفر يقول تلك القولة القادمة لكل أخ ملتزم ولكل مسلم. فقال: يا إمام، أنت اليوم رأس الناس والناس يقتدون بك، فلئن قلت بقولهم لا يقولن معك خلق كثير من الناس، وإن أنت امتنعت لا يمتنعن خلق كثير من الناس، وإن الرجل إن لم يقتلك فلا بد من الموت، فاتق الله والق الله عز وجل وأنت خال من الذنب. فبكى الإمام أحمد بن حنبل وقال: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ثم سار الجنود بالإمام أحمد إلى الخليفة المأمون، فبلغه أن الخليفة المأمون يتوعده بالقتل إن لم يجيبوا إلى القول بخلق القرآن، ولكن أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ هو الله عز وجل. هنالك توجه الإمام أحمد بن حنبل إلى الله عز وجل بالدعاء، وقبل أن ينتهي من صلاته يدعو الله عز وجل ألا يجمع بينه وبين الخليفة المأمون في مكان واحد. فلما انتهى من الصلاة سمع الصراخ: ماذا؟ مات الخليفة المأمون. واستجاب الله لدعوة الإمام أحمد، ومات في سنة 18 و200 من الهجرة، 218. وركز معي في التواريخ لتنظر كمية أو طول مسافة زمنية التي تعرض فيها الإمام أحمد للابتلاء. ثم تولى الخليفة المعتصم الخلافة، فبعد ذلك استدعى الإمام أحمد بن حنبل ووضع كرسيا أمام ساحة من الناس، وازدحم الناس كيوم العيد. ثم دخل الإمام أحمد فقال المعتصم: تكلم يا أحمد ولا تخف. فقال: والله لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة خوف واحدة. فقال: يا أحمد، ما قولك في القرآن؟ فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال: ما حجتك؟ قال أحمد: قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، ليس خلقا من خلق الله. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، ولم يقل خلق القرآن. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، ولم يقل والقرآن الحكيم أي القديم، ولم يقل والقرآن المخلوق. فإذا بالخليفة المعتصم قال: جهزوا أنفسكم للجنود. فإذا بالسيوف قد طرحت، وبالرماح قد نصبت، وبالأطراس قد ركزت. ثم استدعى الجلادين فقال: بقوم صوت تقتل؟ فقال: بعشرة. قال: خذه فهو لك. ثم عري الإمام أحمد من ثيابه وشد في يدي حبلان جديدان، ثم بعد ذلك أخذ بعيدا عن الخليفة المعتصم لكي يضرب. ثم جاء بالصوت الأول وضرب الإمام أحمد فقال: بسم الله. وفي الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. وفي الصوت الرابع قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حتى ضرب 19 صوتا إلى أن أغمي على الإمام أحمد بن حنبل، ثم رمي على بطنه، ثم بعد ذلك قاموا على ظهره بالأقدام ودهسوه كما تدهس العصائر. ثم أفاق الإمام أحمد بن حنبل وقالوا له: اشرب. قال: والله لقد نويت الصوم في ذلك اليوم. رحمك الله يا إمام. ثم مات الخليفة المعتصم في سنة 27 و200 من الهجرة، 227. ثم تولى الواثق فأمر الإمام أحمد بأن يمكث في بيته تحديد إقامة، ثم تولى المتوكل فأفرج الله عز وجل به الكربة، وأظهر الله عز وجل به السنة، وأفرج عن الإمام أحمد بن حنبل. وهنا بكى الإمام أحمد بن حنبل، فقال له الخليفة المتوكل: ما يبكيك يا إمام؟ فقال الإمام أحمد: أبكي، أبتلى بهؤلاء منذ أكثر من 60 سنة وأصبر حتى إذا كان آخر العمر أبتلى بالسراء. أما تعرف أن الابتلاء بالسراء أصعب من الابتلاء بالضراء؟ فرحم الله إمامنا الإمام أحمد بن حنبل إمام الدنيا الذي أدخل الكير فخرج ذهبا أحمرا، والذي وقف ذلك الموقف الشامخ كأنه جبل تتكثر عليه المحن والإحن، ويتوفى الإمام أحمد بن حنبل وهو ابن 77 سنة في عام 41 و200 من الهجرة. رحم الله إمامنا الإمام أحمد بن حنبل. حبيبي في الله، تحدثنا عن عوامل الثبات، أقول وقبل أن ننتهي، مدارسة القرآن وقراءته، الاستجابة لله عز وجل ولرسوله، كثرة ذكر الله عز وجل، اتباع منهج السلف الصالح، كثرة الطاعات والعبادات لرب الأرض والسماوات، القرب من العلماء، الثقة نصر الله عز وجل، إلى غير ذلك من العوامل. أحبتي في الله، وأخيرا أذكرك بحديثين، أسأل الله عز وجل الثبات على ذلك الدين حتى نلقاه، ولن أطيل، سأقول الحديثين بدون تعليق. أما الحديث الأول فهو حديث حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سألت عائشة رسول الله: يا رسول الله، إنك دائما ما تكثر وتقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال: ولم لا، وقلوب الرحمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أراد قلب قلب عبد قلبه. أما الحديث الثاني: عبد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يقال كأنه هو، بل هو هو، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يقال كأنه هو، بل هو هو، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقل اللهم اصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا يا ربنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقار الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ودعوة مستجابة ربنا. اللهم يا ربنا ارزقنا يقينا في قلوبنا، وذكرا على ألسنتنا، وثباتا في قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة دين وقار الرجال. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير الرزق، وخير الزوجة، وخير العلم، وخير الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا يا ربنا مع الأبرار. فقراء ببابك ربنا، مساكين ببابك ربنا، أذلاء ببابك ربنا، يا من علمت زللنا وخلقتنا، ورأيت ذنوبنا فرزقتنا، إن أبعدتنا فإلى من نذهب، وإن طردتنا فإليك ننسب. يا أكرم من أمنه الآملون، يا أكرم من أمنه الآملون. اللهم يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تفتننا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لغ علمنا. اللهم لا تفتننا في ديننا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت اللهم قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا اللهم على دينك. اللهم لا تفضحنا بذنوبنا في سواد وجوهنا ولا في قسوة قلوبنا ولا في فساد أولادنا، ولا تفضحنا بذنبنا في سوء خاتمتنا، ولا تفضحنا بذنوبنا في سواد وجوهنا ولا في سوء خاتمتنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم ثبتنا حتى مماتنا، ولا تجعل كتاب النار يسبق علينا ربنا. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى مماتنا. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأغلى دعاء وأكرم دعاء وكل ما نتمناه منك ربنا، أن تجعل آخر كلامنا وآخر أنفاسنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى نبينا محمد، وأقم الصلاة.